بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المصنف بعد المفروغية عن حكم مجهول المالك إلى فرض آخر، وبيان ذلك أننا تارة نتكلم عن بلي مجهول المالك من جميع الجهات، بحيث إن الشخص حتى لو كان المالك موجود معه في المجلس لا يعلم أن المال لهذا المالك، لا يعلم انتساب هذا المال لهذا المالك. وتارة نفترض بأن الشخص يعرف المالك تفصيلا وأنه فلان ابن فلان، ولكنه لا يمكنه الوصول إليه، إما لأن الشخص بل ضائع أو لا يعلم أين هو الآن، أو أنه في سجن لا يمكن ذاك أن يخرج من السجن ولو في مدة طويلة لا يترقب خروجه، تعذر الوصول إليه، فإنه هذا يكون المورد أن الشخص أن المالك معلوم ولكن يتعذر الوصول إليه. هذه صورة ثانية. وهناك صورة ثالثة، أن المالك بل معلوم على نحو الشبهة غير المحصورة، فهو يعلم أن المالك شخص ما مثلا من هذه القرية، هذه شبهة غير محصورة. وكلامنا في مورد ما لو كان المالك معلوم تفصيلا ويعلم أنه فلان ابن فلان، ولكن لا يمكنه أن يصل إليه، كل ما يسأل عنه لا يعرف أين هو، هل هو الآن هو في الصين أو في اليابان أو في فرنسا أو في أمريكا، وكلما طلبه لم يجده. إذن في هذه الحالة ما هو الحكم؟ فهل يجري عليه الحكم السابق في مجهول المالك من وجوب التصدق أو لا؟ ذكرنا سابقا أن الروايات أصلا الواردة في مسألة التصدق هي أصلا واردة في مورد ما لو كان معلوم المالك ولا يمكنه أن يصل إليه، وإنما استشكلنا في التمسك بهذه الطائفة في مجهول المالك من جميع الجهات. فأصلا أين موردها الروايات؟ قلنا روايات موردها كثير منها مورده ما لو كان المالك معلوما ولكنه لم يصل إليه، كثير من الروايات كان هكذا موردها، والإمام أوجب التصدق. نعم بعضهم أزال الخصوصية عن المورد وقال المدار على عدم إمكان إيصال المال إلى المالك. ليش عدم الإمكان؟ إما لأنه يعرفه ولا يمكن أن يوصل المال إليه، أو أنه لا يعرفه، فأزالوا الخصوصية عن المورد وقالوا أن الروايات تتكلم بحسب الظاهر عن كبرى كلية، وهي مورد ما لو لم يمكن إيصال المال إلى مالك. لماذا لا يمكن؟ إما لأن المالك مجهول من جميع الجهات، هي سبب انتفاء الموضوع، أو أن المالك معلوم ولكن يتعذر الوصول إليه. إذن لا إشكال في أن هذه المسألة وهي مورد ما لو تعذر الإيصال للمالك يجب التصدق، وهذا هو مورد الروايات. فيأتي فيه ما تقدم سابقا أن الروايات هل في مقام التعيين وإعطاء الولاية للشخص أو أنها في مقام بيان أحد الطرق التصحيحية لحل المشكلة أو في مقام بيان المصرف لا في مقام إعطاء الإذن. تتذكر إن شاء الله احتمالات ثلاثة ذكرناها في الرواية وما تقدم سابقا يأتي في المقام. وأيضا يقول المصنف الصورة الثالثة وهي ما لو كان الشخص يعلم المالك إجمالا في شبهة غير محصورة يعلم أن هذا المال لشخص في القرية. هذا المقدار حكمه حكم شنو؟ مجهول المالك. حكم ما لو كان مجهولا من جميع الجهات فإنه مما لأجل كون الشبهة غير محصورة مما يتعذر إيصال المال إلى مه إلى مالكه، وحينئذ حكم هذه الصورة حكم مجهول المالك من جميع الجهات حتى وإن لم تكن هناك شبهة غير محصورة. خب هذا المطلب لي الذي أشار إليه في حكم تعذر الإيصال إلى المالك. قال ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا فليس هو مجهول، معلوم تفصيلا لأنه يتعذر إيصال المال إليه، حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين. قلنا عندهم بحثين، مجهول المالك من جميع الجهات وعندهم مجهول المالك في دائرة غير منحصرة ككونه من أهل القرية مثلا. في التصدق قال إن حكم تعذر الإيصال كذا حكمه، ما هو الحكم؟ حكم جهالة المالك في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم. ليش قال أو على الخلاف؟ نعم على الخلاف في ذلك، لأنه يتصدق استقلالا أو بإذن الحاكم كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره. بعد أن ذكر الملحقات رجع إلى أصل البحث، رجعوا الآن إلى أصل بحثنا، هذا ذكره من باب الملحق، الآن يرجع. قلنا أن المال يتصدق به، فهل يشترط التصدق به على الفقير أو يصح إعطاؤه صدقة للغني؟ ويوجد هاهنا اتجاهان، الاتجاه الأول ما بنى عليه صاحب الجواهر في الجزء بل السادس عشر صفحة 177، أفاد صاحب الجواهر أنه يصح التصدق على الفقير وغير الفقير، على الفقير والغني، وذلك تمسكا بإطلاق الروايات حيث إن الروايات أمرت بالتصدق ولم تشترط أن يكون بل المتصدق عليه فقيرا، فمقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن يؤتى الثيقة الفقير أو الغني، خصوصا أن الروايات في مقام الإفتاء ولم تقيد أنه لا بد أن يكون هذا فقيرا، وبالتالي ينعقد فيها إطلاق. ورتب هو على ذلك مطلب، وإن كان مبحثنا لكنه يجر الكلام، مطلب بل مسألة أنه الخمس، يقول الخمس، التفتوا للكلام، الخمس يقسم قسمين في زمان الغيبة، قسم للإمام وقسم لمن؟ للسادة. قسم الإمام يقول هذا ينطبق عليه مسألة أننا نعلم من هو المالك ويتعذر الوصول، النصف الراجع للإمام من الخمس حكمه حكم ما لو حكم صورة اللي بحثناها اليوم كون المالك معلوم لكنه يتعذر الوصول زمان غيبة يتعذر علينا الوصول. وقد عرفت أن الحكم فيه الصدقة كما بينا والروايات دلت على أنه إذا كان المالك معلوم العين يتعذر الوصول يتصدق والروايات مطلقة فحينئذ يمكنك أن تعطي هذا المال صدقة للفقير والغني. إذن مبنى صاحب الجواهر أن النصف من الخمس الراجع للإمام ماذا يدفع؟ يدفع صدقة للفقير والغني ولا يجب صرفه على بلي الطلبة أو على بلي فقراء الشيعة أو على كذا، لا يجب صرفه ذلك، بل هذا حق الإمام لا يمكنني الوصول إليه، فيصير حكمه حكم مجهول المالك فنتصدق به للغني والفقير، لأن حكم مجهول المالك مطلق الصدقة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني وهو المشهور والمعروف، نعم، الجزء السادس عشر صفحة 177. المسلك الثاني، وقد نقل كلامه السيد الخوئي أيضا، تعرض إلى كلام صاحب الجواهر صفحة 790، لا تحفظ الصفحات عن سيدنا بس اكتبها، كما نقل عنه السياسي تعرض إلى كلام صاحب الجواهر صفحة 799. كان في المدرسة الأستاذ يدرس فدائما يكتب ملخص على السبورة، يكتب السؤال انظر صفحة هالقد 10، انظر صفحة 15، فهو من الطلبة في الامتحان راجع هاي صفحة انظر صفحة، قرأ السؤال مسكين كاتب جو انظر صفحة 20، انظر صفحة، فجاء الامتحان كل يكتب انظر صفحة، انظر 15، انظر صفحة. فقال لي استاذ شنو؟ قال قلت له انا راجع، انت كاتب على الملخص على السبورة، انا اللي كتبته انا كتبته، هذا هو بعد ليش تشتريش تحطيه غلط. ناس لهالدرجة يعني مساكين، وفي امتحان انجليزي كان مساكن امتحان انجليزي بعض الطلبة ما يعرفون انجليزي اصلا، فكاتب نيم اكتب اسمك، فهو نص الوقت هذا هو شنو الجواب. شنو الجواب نكتب ما فوق لما دخل الاسئلة جاء استاذ قال لي تغش حتى على اسمك اكتب اسمك هنا. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني وهو ما ذهب له المشهور، وهو أن الروايات وإن عبرت بالتصدق لكن ليس هناك إطلاق للمعهودية والارتكاز الواضح على أن الصدقة تدفع لمن؟ تدفع للفقير لا تدفع للغني، ولهذا لا نحتاج أن نقيد للفقير، ولهذا نحن الآن أشخاص عرفيين عندما نعلم أن حكم الشارع في مورد الصدقة للفقير نقول تصدق به مقبع للفقير، لأن هذا واضح أنه يتصدق لمن؟ ما رأينا شخصا عادي يتصدق على غني على غني. إذن هذا هناك ارتكاز معهود واضح اتكأ عليه المتكلم، وهو أن الصدقة عادة تكون للفقير، فهناك اتكاء على مثل هذا الارتكاز، بل لو لم نحرز هكذا ارتكاز واحتملنا أن المتكلم اتكأ على ارتكاز على معهودية يكون المورد من باب احتمال وجود نعم قرينة متصلة لبية، فيوجد بحث عندهم ذكرنا أمس في درس المكاسب في الجزء الأول، فلأنه مع وجود مع إذا احتمل وجود قرينة ارتكازية لبية تمنع من الإطلاق، وحينئذ ماذا يحصل؟ قلنا عن جماعة أو نقلنا عن بعضهم كالسيد الشهيد رحمة الله عليه أنه يرى في مثل هذه الموارد الإجمال لأنه الإطلاق يتوقف على إحراز عدم القرينة المتصلة، ولا كاشفة ولا نحرز عدم القرينة المتصلة. نحن نحتمل الآن القرينة المتصلة، ومع احتمال القرينة المتصلة اللبية يكون الكلام مجملا، ولا يوجد عندنا طريق ينفي القرينة المتصلة اللبية كما قرره مفصلا في الأصول في الحلقة الثالثة وفي التقريرات. الشك في القرينة المتصلة اللبية لا دافع لها، ولا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة كما قرر في محله. خب نعم، خلافا للمشهور، بلك خلافا للمشهور، لكن مشهور في بعض الكلام يفرقون بين العموم والإطلاق، يقولون في الإطلاق. نعم، بلي بعضهم يفرق بين الإطلاق والعموم. في الإطلاق لا ينعقد ظهور إلا إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة، لأن الإطلاق مبني على قرينة الحكمة. قرينة الحكمة من مقدماتها عدم القرينة المتصلة، فلا بد من إحراز عدم القرينة المتصلة. فمن عقد ظهور في الإطلاق بخلاف العموم، العموم ظهوره تنجيزي لو تعليقي تنجيزي، إذا صار عام عقل الظهور، نفس الظهور في العموم ينفي احتمال القرينة المتصلة. ولهذا ولعله الظاهر في كلمات كثير منهم التفريق بين موارد الظهور التعليقي والظهور التنجيزي. نعم نعم،
هنا
عن الإطلاق، وبالتالي صح كلام المشهور لا ينعقد. نعم، لأنه الإطلاق لا ينعقد لاحتمال وجود القرينة المتصلة، لأنهم ينفونها بأصالة الظهور، والظهور من عقد لأن هذا ظهور تعليقي وليس ظهورا تنجيزيا. المهم أنه إما أننا نطمئن أو نحرز المعهودية والارتكاز أو لا أقل نحتمل ذلك، وعلى من يرى أن الاحتمال يضر بالإطلاق لا ينعقد، بل لا ينعقد يعني إطلاق فلا، بل فلا النتيجة أنه لم يثبت وجود إطلاق لأمر بالتصدق يشمل الغني. واضح. وبالتالي ما ذكره صاحب الجواهر من التمسك بالإطلاقات محل تأمل. نعم، ما ذكره صاحب الجواهر في مطلبه الآخر من إجراء حكم مجهول المالك على حق الإمام، هل كلام تام أو لا؟ يا شيخنا اتركوا الآن مسألة التصدق، اتفسلمنا أن التصدق على الفقير، فلماذا لا تجرون أحكام مجهول المالك على أموال الإمام؟ فهذا إمام مال معلوم مالكه، لا يمكن الوصول إليه، وإذا تعذر الإيصال إليه فإنه نتصدق على الفقراء، مع أنكم تقولون بأن الحق الراجع إلى الإمام ليس مصرفه الصدقة، وإنما يصرف في مواطن خاصة. ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه كلام له راجعوه، يعني شيء من نتكلم أنه لا تصل النوبة إلى التصدق، لأننا نعلم برضا صاحب المالك وهو صاحب بلي الأمر أجل الله فرجه، يرضى بأن نتصرف في هذا المال فيما يشيد المذهب والدين من صرفه على شؤون الطلبة والفقراء الذي نصرفه في موارد نحرز ونقطع برضا الإمام عليه السلام، ومع إحراز رضا المالك إذن يصح لنا هذا التصرف. خب، والمالك الواقعي إذا علم أنه بل يقبل بالتصرف، نعم لو كنا نشك هل يقبل أن نتصرف في هذا التصرف، لا يصح أن يصرف في هذا المكان. ولهذا الفقهاء ماذا يقولون في السؤال العملية؟ أنه في زمان الغيبة يصرف فيما يحرز فيه رضا صاحب الأمر، ولهذا يعطى الطالب إذا كان متأهلا للدراسة المتعارفة وترويض نفسه وكذا، هذا يحرز رضاه، وإلا إلى مورد ما أحرزنا رضا صاحب الأمر في الصرف يكون مش مشكل. ولكن هنا إشكال بحث أنه إحراز رضا المالك هل يصحح التمليك؟ أنت الآن تأخذ مالا وتملكه للغير، ولهذا وقع بحث أن أموال صاحب الزمان إلى تعطى الطلبة أو كذا، هل يصح التمليك أو من باب الإباحة في التصرف؟ التمليك يحتاج إلى شنو؟ إلى ولاية وإلى إذن المالك. هل أذن المالك في التمليك؟ وإحراز رضا المالك في التمليك لا يعني أن لي أن أملك. الآن السيد أنا أحرز رضا أنه أملك هذه الدينار التي يملكها إلى شخص معين، هل يصح لي أن أملكها؟ وعنه الذي يجري في باب الخمس التمليك مثلا، ولهذا بعضهم يستشكل ويجعلها من باب الإباحة. الإباحة يقول ما عندنا ولاية على التمليك، القدر المتيقن أنه أنا أرضى أن صاحب أي تصرفات حسية فأبيح لك أن تتصرف، فأبيح لك أن تتصرف في ماله كيفما شئت، فتدخل المسألة في باب إباحة التصرف في المال لا في باب الملكية، لأن التمليك والنقل يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى ولاية. فتأمل جيدا في هذا المطلب، وهل يصح أصلا كبرى تطبيق هذه الروايات تشمل مورد معلوم المالك مثل صاحب الزمان أو منصرف عن هذا المورد أصلا؟ يا شيخنا هل هذه الروايات تشمل مثل صاحب العصر والزمان الذي لا يمكننا الوصول إليه لأجل الغيبة أو منصرف عن مثل هذا المورد أصلا؟ فإقحام حكم مجهول المالك في البحث غير صناعي، غير صناعي أصلا من الأول. هذا بلي المطلب، بلي هذا المطلب، يعني المطلب الثاني أن مستحق هذه الصدقة هل هو مطلق المكلف فقيرا أو غنيا أو خصوص الفقير. المطلب الثالث هل أن هذه الصدقة تعطى للهاشمي أو لا تعطى للهاشمي؟ ويوجد ها هنا اتجاهان ذكرهما الماتن. الاتجاه الأول نعم يجوز التصدق بالمال المجهول المالك وإعطائه إلى الهاشمي، والوجه في ذلك أن الصدقة التي يمنع إعطاؤها للهاشمي الصدقة الواجبة لا الصدقة المندوبة، والصدقة هنا صدقة مندوبة لا صدقة واجبة، إذ أن المالك الواقعي صاحب المال لا يجب عليه أن يتصدق بهذا المال للهاشمي، فمن هو صاحب المال لم يثبت وجوب التصدق نعم عليه للفقير، وبالتالي الصدقة هنا غير واجبة. وما يقوم به الشخص نعم الذي وضع يده على مجهول المالك، وإن كان هو يجب عليه أن يتصدق، لكن التصدق لمن؟ تصدق لمن؟ للمالك. نظير لو وكلت شخصا أن يتصدق على شخص يخذ المال وتصدق به على الفقراء، ذاك الوكيل يجب عليه أن ينفذ شنو؟ ينفذ متعلق ولا حق يتصرف على خلاف ذلك. فالوكيل أو الوصي يجب عليه أن ينفذ المتعلق الوكالة، ولكن تبقى أن هذه صدقة مندوبة أو مندوبة؟ مندوبة. إذن هذا الصدقة صدقة مندوبة عن المالك الواقعي، وإن كان يجب على من هي بيده، لكن من بيده ليس هو صاحب المال، فهو بمثابة كالوكيل والوصي الذي هو وكيل عن صاحب المال أو الوصي عن بلي كالميت الذي يقول أنا أعطوا هذا المال صدقة وجعل وصيا، فإن الوصي وإن كان يجب عليه أن ينفذ الوصية، لكن تبقى أن هذه الصدقة صدقات مستحبة، وبالتالي متى ما كانت الصدقة مندوبة فيجوز إعطاؤها للهاشمي. هذا وجه الجواز. المسلك الآخر وهو وجه عدم الجواز، وهو وجه الحرمة. هذا الوجه يقول لا يصح قياس المورد على مورد الوكيل والوصي، فإنه في الوكيل والوصي قد صدر إذن من المالك الواقعي بالصدقة، فهو أذن لك أن تتصدق، وأما في مقامنا لم يصدر إذن من المالك الواقعي لمن وضع يده على المال أن يتصدق، بل لعله لا يرضى كما قلنا بالصدقة، بل غاية ما يوجد في المقام أن الشارع عين بحكم ولايته على المال عين الصرف في التصدق. فإذا هنا ما لنا علاقة بالمالك، المالك لم يأذن حتى يقال أنه صدقة عن المالك، والصدقة عن المالك مستحبة، بل المالك لعله لا يرضى ولا يقبل، فيكون المورد من هذه. لو إذا قطعنا العلقة بين المال والمالك بقى عندنا العلقة بين المال ومن أخذ ومن وضع يده، الشارع أوجب عليه أن يتصدق، وحينئذ إذا أوجب عليه أن يتصدق فإنه سيكون المورد من باب الصدقة الواجبة، يجب عليه أن يتصدق بحكم الشارع لأنها صدقة مندوبة عن المالك، المالك قد لا يرضى، الشارع هو الذي أمر، فتكون صدقة واجبة. وإذا كانت صدقة واجبة فإنه لا يجوز إعطاء الصدقة الواجبة للهاشمي. وقد اعترض جمع من الأعلام أنه ما نحتاج إلى هالكلام كله أصلا، حتى لو قلنا أن الصدقة واجبة هذا مبني على كبرى كلية، وهي أن الصدقة الواجبة لا يجوز إعطاؤها للهاشمي، حتى نتنازع الآن هي صدقة واجبة أو صدقة مستحبة. والحال أنه قد يقال أن غاية ما ثبت من الأدلة أنه لا يجوز إعطاء الهاشمي صدقة زكاة الفطرة أو الزكاة، زكاة المال عبر، زكاة المال لا يجوز إعطاؤه زكاة المال، بل الصدقة لا تعطى لغير يعني غير الهاشمي، زكاته صدقته الواجبة الزكاة لا تعطى للهاشمي، نعم الهاشمي تعطى للهاشمي، أما غير الهاشمي لا يعطى للهاشمي. فالمورد الأول يحرم عليهم الصدقة الخاصة وهي زكاة المال وزكاة البدن، زكاة المال وزكاة البدن، واضح لك كما ذكرنا في بحث كما بحثوا في بحث الزكاة، زكاة الفطرة زكاة الأموال. وأيضا بعضهم عمم أنه لا يبعد حرمة الصدقات التي تدفع لدفع البلاء، إذا كانت يسيرة تدفع تعطى لدفع البلاء فإن فيها نحو من المذلة والإهانة، فلا يجوز إعطاؤها للذرية، لا تناسب الذرية أن يعطى شنو مبلغ يسير وبلي وزهيد، فإن هذا يوجب بلي نحو من التعريض الذرية للإهانة. وللوقوف على هذا المطلب أنه ما هو موضوع حرمة الزكاة، ما هو موضوع حرمة الصدقة، هل مطلق الصدقة الواجبة أو الصدقة خاصة وهي زكاة الأموال والبدن؟ نذكر هنا روايتان تعرض لهما الشيخ التبريزي. الرواية الأولى معتبرة إسماعيل ابن الفضل الهاشمي، معتبرة إسماعيل ابن الفضل الهاشمي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟ سؤال صريح، ما هي الصدقة التي حرمت على بني هاشم؟ فقال هي الزكاة. واضح، زكاة عامة، زكاة المال وزكاة البدن. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم. إذن موضوع الحرمة ما هو؟ زكاة المال وزكاة البدن، الزكاة. فالمحرم على الهاشمي خصوص زكاة المفروضة. وصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله قال قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا. الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس. وهنا وقع بحث، هنا قد يقال المأخوذ في العنوان الصدقة الواجبة على الناس، وهذا العنوان مطلق الصدقة الواجبة وليس خصوص زكاة الفطرة، فيشمل مثل التصدق في مجهول المالك، صدقة واجبة على الناس، من وضع يده على مجهول المالك يجب عليه أن يتصدق، أو صدقة النذر أو صدقة كذا فإنه يجب عليه أن، أو صدقة الكفارات فإنه يجب عليه أن يتصدق إذا كانت الكفارة هي الصدقة مثلا، كما في بعض كفارات الإحرام. الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ما قبل هذا الكلام، استظهر أن التقييد بالواجب على الناس، مو الواجب على من وضع يده على مجهول المال، واجب على الناس، على الناس، التعبير بواجب على الناس يعني ثابت على جميع الناس، ظاهرة في وين؟ في الزكاة، كزكاة الأبدان فإنها واجبة على كل الناس. وأما مال مجهول المال هل يقال صدقة واجبة على الناس؟ واضح شيخنا؟ عرفاً أو بعض كفارات الإحرام هل يقال الصدقة الواجبة على الناس؟ إذن التعبير بعلى الناس ظاهر في الإشارة إلى ما ورد في الآيات، أن بلي لله، ما ورد في بعض الآيات القرآنية التي قال الآية القرآن، ما هي إن الآية القرآنية التي قرنت بين الصلاة والزكاة وفسرت الزكاة هناك بزكاة شنو؟ بزكاة المال وزكاة الأبدان، هذه الزكاة الواجبة على الناس. وقد ورد في القرآن بل تعبير بأن المؤمنين يجب عليهم الصلاة والزكاة بل والصدقة، يعني الصدقة فسرت بالزكاة. شنو الآية القرآنية مثلا؟ أقيموا الصلاة بل وآتوا الزكاة، فسرت هناك الزكاة بالزكاة الخاصة، بزكاة المال وزكاة الفطرة. خب إذن، ولعل الشيخ الأعظم لم يفهم هذا الاستظهار كأن الصدقة الواجبة على الناس، فقال واجبة على الناس عامة، كل مورد يجب على الناس أن يتصدقوا، ما هي شروط ذلك؟ زكاة المال. خب حتى زكاة المال ليس كل شخص عنده أموال، مع أنه يقال واجب على الناس، وإن كان في ذاك الزمان هو النقدين، يعني عادة النقدين متوفرين، مو زكاة المال مختص بزكاة الغلات، واضح زكاة المال زكاة النقدين. خب هذا ما يتعلق بهذه الرواية. إذا تبين مما ذكرنا شيخنا أنه أولا الصدقة تعطى لمن؟ للفقير. ثانيا هل يجوز إعطاؤها للهاشمي أو لا؟ فيه بحث، ورأي كثير من علمائنا أنه يجوز إعطاؤها الهاشمي، لأنها الذي حرم على الهاشمي هو خصوص الزكاة المخصوصة. سؤال ثالث ما تعرض له في المقام، أشار له سابقا، هل يجب إعطاؤه إلى المؤمن أو مطلق فللمكلف ومطلق الأشخاص ولو غير المؤمن؟ ذكر جمع من الأعلام أنه يشترط في مال مجهول المالك أن يدفع إلى المؤمن دون غيره، واستدلوا على ذلك بما تقدم في صحيحة يونس قال: فقلت جعلت فداك، كنا مرافقين إلى شخص في مكة، ماذا نفعل به؟ قال: فتصدق. هكذا الرواية على أهل الولاية. قرأنا الرواية، فلهذا الرواية ما نصنع تحملونه كذا صفحة 190. فقال: بعه واعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت جعلت فداك أهل الولاية. فقال: نعم. إذن هذه الرواية بلي دلت على أنه يجب إعطاء شنو شيخنا الصدقة أهل الولاء والولاية. ولكن قلنا أن الرواية ناظرة إلى معلوم المالك، هذا البحث المتقدم، معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه، فلو قبلنا بتعديته إلى مجهول المالك نعم، فإنه يكون حكم مجهول المالك التقسيم يقسم على أهل الولاية. أما لو قلنا بعدم التعدي فغاية ما يستفاد من الرواية أنه إذا كان معلوم المالك ولا يمكنك الوصول إليه تتصدق على أهل الولاية. وبناء على المسلك الآخر، يعني إذا قلنا أنه هذه الرواية خب ليست ناظرة لك مطلقة تتصدق، والتصدق ما يشمل المؤمن وغير المؤمن، ولا يوجد ارتكاز حسب الظن، ولا بد أن تعطى الصدقة إلى المؤمن، خصوصا لاختلاط المؤمن مع غير المؤمن في ذاك الزمان، واضح؟ فبناء على هذا قد يقال حكم مجهول المالك الصدقة لمطلق الفقير وإن لم يكن مؤمنا. إذن شرطية الإيمان متوقفة على كذا، متوقفة على مطلب آخر، أن هذه الرواية هل يصح أن تقيد الإطلاقات الكثيرة؟ فإنه إطلاقات كثيرة تصدق 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 وهي في مقام الإفتاء، ولم تذكر شرط الولاية، وبالتالي هل يمكن رفع اليد عن هذه الإطلاقات الكثيرة لأجل رواية واحدة، خصوصا أن الروايات في مقام الإفتاء فقد يصعب ذلك. فإذا ما قدرنا يصير تعارض بين الإطلاقات في مقام الإفتاء وبين هالرواية، فإما نرجح تلك الروايات لكثرتها، هي هذه رواية واحدة تلك روايات كثيرة فترجح، وإذا وصلت النوبة إلى التعارض المستقر فنشك هل أنه من التصدق مشروط بكونه للفقير المؤمن أو لا بشرط، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. هل يتعين علي أن أتصدق على خصوص المؤمنين أو يشمل غير المؤمن؟ والمشهور بين المتأخرين من الأصوليين أننا إذا شككنا في التعيين أو التخيير في الجعل، الجاري هو البراء عن التعيين، خلافا لبعض، خلافا لمشهور المتقدمين ومتقدمين وبلي يرون أنه متقدم قصدي في الأصول، متقدم في الفقه الأصول، يعني حتى زمان يعني ما قبل الشيخ الأعظم مشهور بينهم أنهم بلي يجبون الاحتياط ويقال الأصل هو التعيين. خب نعم، ما في ارتكاز للمؤمن، الإيمان ما في ارتكاز، ليش الإيمان؟ وخصوصا في زمانهم كان المؤمن غير مؤمن.
بما أن هذا رجع إلى الإمام،
الإمام يقول ليش تصدق خصوص المؤمن؟ يعني خصوصا كانوا في مجتمعاتهم المؤمن المتميزين قليلين، يعني مؤمن وغير مؤمن، يعني مؤمن بالمعنى الخاص من يؤمن بإمامة الأئمة وغير مؤمن، التميز بينهما كان مو لك الدرجة بحيث أنه الفرز واضح، وكان كثير منهم كما ذكر السيد السيستاني وغيره أنه متأثرين بآراء العامة، وأصلا التمايز بين الإمام وغيره إلا في القلة. فلو كان أنه يجب على أنه أهل الولاية ينبه الإمام، ما محمول، ما في ارتكازية محمولية أنه لا بد أن يكون من أهل الولاية. ولهذا في السؤال هنا سأل، ما في ارتكاز؟ قال أقسمه. قال له على أهل الولاية فصل، فجاوب الإمام عندما سأل، جاوب الإمام، فما في ارتكاز. يعني قال أعطي ثمنه أصحابك، هذه أصلا الرواية عندهم بعض أنه اليوم قال بيعه، ما قال تصدق، بيعه وأعطي ثمنه أصحابك. ولهذا مصححة يونس جعلها بعضهم دليل على عدم وجوب الصدقة، وأن هذا مرجعها إلى الإمام، الإمام على راحة، الإمام هو ولي، هو الولي. فالرواية جعلوها من الأدلة التي تدل على أن حكم مجهول المالك عدم الصدقة، بل أنه يرجع فيه إلى الإمام، والإمام قال بيعه، مع أنه ما يجوز البيع على ذيك الطائفة، بيعه وتصدق بثمنه على أصحابك. أنت يقول لي أنت أتصدق على أصحابك، أصحابك، قال أهل الولاية بعد وضع أصحابك، قال بلي أهل الولاية. أصلا هذه الرواية قلنا قد يقال، ما ذكرناها ما وردها، قال قسم ما ناضل وجوب التصدق، أعطيه ثمنه بين أصحابك. هذا ما يتعلق بهذا المطلق. قال ثم إن مستحق هذه الصدقة هو في ثلاثة أبحاث، الفقر وكونه هاشمي وغير هاشمي والإيمان والولاية. ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق، رد على صاحب الجواهر. وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان، وجه الجواز من أنها صدقة مندوبة على المالك، وبالتالي لا مانع من إعطائها للهاشمي، أي صدقة مندوبة، وإن وجب على من هي بيده إلا أنه نائب كالوكيل والوصي. ومن أنها وجه الحرمة مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة، مع أن كونها من المالك غير معلوم، فلعلها ممن تجب عليه لأنه قد يجي المالك وما يقبل وما يرضى، فإذا ما رضى المالك لا تكون عن المالك، مع أن كونها عن من المالك غير معلوم، فلعلها ممن تجب عليه، وهو المباح المباشر، لأنه لو ظهر المالك ولم يقبل فلا تكون عن الماء عن المالك. إذا انتهينا من مسألة شنو؟ مسألة المصرف وخصوصية خصوصياته. نقطة جديدة يتعرض إليها من فروع مجهول المالك، إذا تصدق، قلتم لي يلا تصدق على فقير وغير الهاشمي ومن أهل الولاية وطبق كلامكم وتصدق، لما تصدق ظهر المالك، متغيب هو تقول، ظهر المالك وقال أين مالي؟ قال له مالك تصدقنا به وصل لك الثواب إن شاء الله تعالى، قال ما أريد الثواب، أنا أريد أموال. فهنا ما هو الحكم؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ وهنا ثلاث محتملات. الاحتمال الأول عدم الضمان مطلقا، الاحتمال الثاني الضمان مطلقا، الاحتمال الثالث احتمال التفصيل بين كون اليد يد أمانية أو يد عدوانية. إذ تارة كما قلنا من وضع يده على المال كان قاصدا للإحسان إلى المالك بأن يوصلها إليه، ويعلم قبل أن يضع يده وصل أن هذا المال مال للمالك وأن السلطان سيعطيه الجائزة، هو غرض نيته من حين وضع اليد إيصالها للمالك، هذه يد أمان، يد أمانية. وبين من كان واضعا لليد بقصد التملك ولو جهلا فإن هذه كما مر قلنا يدعد عدوانية. فإذا كانت أمانية فلا تضمن، وأما إذا كانت عدوانية فتضمن. إذن ها هنا ثلاث اتجاهات. نتعرض أولا إلى الوجه في عدم الضمان. ما هو وجه عدم الضمان؟ وجه عدم الضمان التمسك بمقتضى الأصل. الأصل هو عدم الضمان، وهذا الأصل له تقريبات ثلاثة. التقريب الأول البراءة، فإنه لو ظهر المالك ولم يرضى فنشك هل أنه يجب عليه أن يدفع له الغرامة أو لا يجب، فنجري البراءة عن وجوب الضمان، نجري البراءة عن الوجوب التكليفي للضمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا، ما تصل النوبة إلى البراءة، عندك بحث الاستصحاب أين راح؟ وبيان ذلك أن الضمان تارة فيه حيثية تكليفية وتارة فيه حيثية وضعية. الحيثية التكليفية أنه أنا يجب علي أن أدفع تكليفا أو ما يجب، هذا ضمان من حيث بحث من الحيثية التكليفية. والضمان من حيث من الحيثية الوضع، اشتغال العهدة بالبدل لو ما كان عندي مال، بغض النظر عن الآن عن الأداء، ذمتك مشتغلة بالضمان، هذا الضمان من حيث الحكم الوضعي. فإذا عندنا ضمان من الحيث التكليفي والضمان من الحيث الوضعي. فالمورد من باب أننا نشك هل أن الشارع جعل الضمان تكليفا أو وضعا لو ظهر المالك أو لا، فنجري استصحاب عدم جعل الضمان. وهذا الاستصحاب استصحاب في شبهة حكمية. نعم هذه الشبهة الحكمية عدمية لا وجودية، والسيد الخوئي قدس سره يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان المستصحب أمرا عدميا، وحينئذ لا مانع من الاستصحاب. نعم من ينكر الاستصحاب في الشبهات الحكمية بقول مطلق كالنراقي، نعم وبعض أعاظم العصر من السادة القميين ينكر إجراء الاستصحاب مطلقا ويخصصها بمورد الروايات، ويقول لم يثبت عندنا إطلاق في أدلة الاستصحاب بل موردها الطهارات الحدثية أو الخبثية. نعم أيضا لا يمكن تمسك بالاستصحاب، ولكن رأي المشهور هو إجراء الاستصحاب. هذا بيان ثاني. بيان ثالث أننا نتمسك بما سماه بأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه. بيان ذلك إذا ظهر المالك الواقعي وطالب، أنتم ماذا تقولون إذا أعطاه الصدق، إذا غرم المال انقلبت الصدقة من كونها عن المالك إلى الغارم المباشر الصدقة، وإلا ما يصير أن أغرم إليه أن تبقى صدقة. إن أنتم تدعون يا أيها القائلون بالضمان تدعون انقلاب التصدق عن الوجه الذي وقع عليه، فإذا شككنا هل أنه يحصل الانقلاب أو لا يجري استصحاب بقاء الصدقة على ما كانت، يعني يجري استصحاب عدم الانقلاب، يجري استصحاب بلزوم الصدقة على ما كانت عليه. إذن الأصل عند الشك في تبدل الصدقة عن شخص إلى شخص آخر ما هو الجاري؟ استصحاب بقاء الصدقة عن الشخص الذي صدقت عنه وهو المالك الواقعي، ودعوى الانقلاب مشكوك فيجرى الاستصحاب. وهذا معنى أصالة الاستصحاب، أصالة لزوم الصدقة. هذا الأصل يمكن الاعتراض عليه أولا وثانيا. خلنا نقرأ المقدار. قال ثم إن في الضمان، ثبوت الضمان، في ثبوت الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق وعدم ثبوت الضمان مطلقا، هذا مطلقا إشارة للضمان وعدم الضمان، أما الضمان مطلقا أو عدم الضمان مطلقا، هذا قولين، هي مطلقا يرجع إلى الضمان وعدم الضمان. الثالث التفصيل بين اليد الأمانية والغير الأمانية، أو بشرط عدم، شرط يعني شرط عدمه يعني عدم الضمان، بشرط عدم ترتب يد الضمان، كما إذا أخذه من الغاصب حسبة أمانة يريد يوصلها إلى الملك لا بقصد التملك وجوها. إذن ثلاثة وجوه، واضح سيدنا، تفصيل والإطلاق. من هذا وجه للبيان عدم الضمان، لف ونشر إن شاء الله مشوش، هذا عدم، عدم الضمان مو الضمان، في الضمان وعدمه، هذا بيان لعدم الضمان، لف ونشر مشوش. أصالة براءة ذمة المتصدق، هذه البراءة جرى أصالة البراءة عن الحكم التكليفي، وقلنا عندنا أصل مقدم عليه الاستصحاب، استصحاب عدم الضمان تكليفا ووضعا، وأصالة أصالة استصحاب، أصالة لزوم الصدقة، وش أصالة لزوم الصدقة؟ بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، لأنه لو رجع المالك وضمنت أنا الصدقة ستكون عن المباشر لا عن المالك، فتتبدل الصدقة، وهذا خلاف لزوم الصدقة وعدم التبدل. من هذه الأصالة؟ من باب الاستصحاب. هذا الاستصحاب فيه اعتراضي، اعتراض أول لا يقين سابق، أن تنتقوا كنا على يقين بأن هذه الصدقة عندما حصلت حصلت عن المالك الواقعي، ثم تشكون في الانقلاب. نقول أصحاب هذا القول يدعون الشرط المتأخر، وهو أن كونها عن المالك من أول الأمر مشروط بظهوره ورضاه، فلو ظهر ولم يرضى ما فارت عن المالك من أول الأمر، على نحو الشرط المتأخر. وفي مورد الشرط المتأخر، إذن هل عندنا يقين سابق بأنها عن المالك؟ لا يوجد يقين سابق عن المالك، فلا يصح إجراء الاستصحاب لعدم اليقين بكونها حصلت عن المالك ثم تبدلت، هذا أولا. ثانيا تنزلنا وقلنا يصح إجراء الاستصحاب، غاية ما يقتضيه إجراء الاستصحاب لزوم الصدقة وعدم التبدل، وأنتم تريدون أن تثبتوا بذلك شنو؟ عدم الضمان. وين بحثنا الآن؟ في الضمان وعدم الضمان، أنتم جعلتم هذا دليلا على عدم الضمان، هذا من باب الأصل المثبت، من باب الملازمة، لازم عدم تبدل الصدقة عن الشخص الذي وقعت عنه أنه أنا ما أضمن، واضح؟ وهذا أصل مثبت، إذ لا آية ولا رواية تقول إذا لم تتبدل الصدقة عن المالك فإنه إذن لا تضمن، هذا من باب الأصول المثبتة، والأصل المثبت ليس بحجة. فهذا الأصل أولا لا دليل عليه، ولو تم الدليل لا يصلح أن يكون دليلا لنفي الضمان. هذا كله الوجه في قول قول الثاني وهو عدم الضمان. يأتي إن شاء الله بيان القول الآخر وهو الضمان. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنتم ما هو المستصحب؟ المستصحب عدم تبدل الصدقة عن الشخص الذي وقعت عنه. ما هو المراد إثباته في بحثنا؟ بينهما ملازمة شرعية. كلما فرضنا أن المستصحب والمراد إثباته ليست بينهما ملازمة شرعية، بينهما ملازمة غير شرعية عقلية عقلائية عرفية، يكون هذا من الأصل المثبت. فإن إن أصح الاستصحاب إذا كان نفس المستصحب الذي يراد إثباته نفس المستصحاب أو لازم شرعي للمستصحاب، كاستصحاب بقاء العدالة لإثبات جواز الائتمام، لأن الشارع جعل هذا موضوعا لذاك الأثر. نعم، استصحاب الكرية لإثبات عدم الانفعال، استصحاب القلة لإثبات الانفعال، هذا موضوع الشارع جعل له أثر. أما في مقامنا ما توجد دليل شرعي يقول متى ما لم تتبدل الصدقة عن من وقعت عنه إذا ما في ضمان. هذه ملازمة عقلائية أو عقلية أو عرفية، سميها ما شئت، فتكون أصلا مثبتة. فإذا هذا الدليل لا يصح أن يكون دليلا لنفي الضمان. هذا الدليل الذي ذكرتموه، نحن بحثنا ما هو الدليل على نفي الضمان، عدم الضمان، هذا الدليل لا يصح لأنه متوقف على الملازمة، فهو أصل مثبت.